بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدروس في شرح رسالة القواعد الحسان لتفسير القرآن للعلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى، ألقاها فضيلة الشيخ فؤاد بن سعود العمري حفظه الله تعالى بمسجد الهباش بمدينة جدة خلال شهر رمضان عام 34 هجرية. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع بها الجميع.
الدرس الثالث.
أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا هو المجلس الثالث من المجالس العلمية والتي نقرأ فيها هذه الرسالة المباركة التي صنفها العلامة الإمام عبد الرحمن بن ناصر السعدي والمسمات بالقواعد الحسان المتعلقة بتفسير القرآن. وكنا قد أخذنا فيما مضى القواعد الست التي افتتح بها هذا الإمام هذه الرسالة: القاعدة الأولى في كيفية تلقي التفسير، والقاعدة الثانية العبرة بعموم الألفاظ لا بخصوص الأسباب، القاعدة الثالثة الألف واللام الداخلة على الأوصاف وأسماء الأجناس تفيد الاستغراق بحسب ما دخلت عليه، القاعدة الرابعة إذا وقعت النكرة في سياق النفي أو النهي أو الشرط أو الاستفهام دلت على العموم، وأشرنا كذلك إذا جاءت النكرة في سياق الإثبات، في سياق الإثبات قلنا أن الأصل أنها لا تفيد العموم. القاعدة الخامسة المفرد المضاف يفيد العموم كما يفيد ذلك اسم الجمع. والقاعدة السادسة في طريقة القرآن في تقرير التوحيد ونفي ضده. واليوم بإذن الله جل وعلا نأخذ القاعدة السابعة وهي متعلقة بطريقة القرآن في تقرير نبوة محمد صلى الله عليه وسلم. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله وسلم على عبده ونبيه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال الشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى: القاعدة السابعة في طريقة القرآن في تقرير نبوة محمد صلى الله عليه وسلم. هذا الأصل الكبير قرره الله في كتابه بالطرق المتنوعة التي يعرف بها كمال صدقه صلى الله عليه وسلم، فأخبر أنه صدق المرسلين ودعا إلى ما دعوا إليه، وأن جميع المحاسن التي في الأنبياء فهي في محمد صلى الله عليه وسلم، وما نزه عنه من النواقص والعيوب فمحمد أولاهم وأحقهم بهذا التنزيه، وأن شريعته مهيمنة على جميع الشرائع وكتابه مهيمن على كل الكتب.
نعم. يقول الشيخ رحمه الله: هذا الأصل الكبير، يعني نبوة نبينا عليه الصلاة والسلام، قد قرره الله في كتابه بالطرق المتنوعة كما مضى معنا كذلك في تقرير التوحيد ونفي ضده في القرآن، وأنه جاء بطرق متنوعة ومتعددة وبوجوه مختلفة، كذلك هنا في تقرير نبوة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم جاء هذا القرآن الكريم بطرق متنوعة ووجوه مختلفة كلها دالة على هذا الأصل الكبير، أعني نبوته عليه الصلاة والسلام. قال: هذا الأصل الكبير قرره الله في كتابه بالطرق المتنوعة التي يعرف بها كمال صدقه صلى الله عليه وسلم، فأخبر أنه صدق المرسلين ودعا إلى ما دعوا إليه، وأن جميع المحاسن التي في الأنبياء فهي في محمد صلى الله عليه وسلم، بل إنما تفرق من المحاسن في الأنبياء والرسل اجتمعت في النبي صلى الله عليه وسلم. ما تفرق من المحاسن والخلال الشريفة والصفات العظيمة في الأنبياء والرسل اجتمعت في نبينا صلوات الله وسلامه عليه. قد جاء بيان هذا والتأكيد عليه في سور وآيات هذا الكتاب الكريم. قال: فهي في محمد صلى الله عليه وسلم، وما نزه عنه من النقائص والعيوب فمحمد أولاهم وأحقهم بهذا التنزيه، لأنه أفضل الرسل، لا أحد أفضل من نبينا صلى الله عليه وسلم. وكما قد مضى معنا تقرير أولي العزم من الرسل وأنهم أفضل الرسل، وأن الصواب في هؤلاء أعني أولي العزم أنهم محمد عليه الصلاة والسلام ثم إبراهيم ثم محمد عليه الصلاة والسلام ثم نوح ثم إبراهيم ثم موسى ثم عيسى، أفضلهم على الإطلاق محمد عليه الصلاة والسلام، ثم يأتي بعده إبراهيم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام، وهذا محل اتفاق بين أهل العلم. ثم هناك خلاف في بقية الثلاثة في ترتيب الأفضلية، هناك خلاف، بعضهم يذهب إلى التثليث بموسى والتربيع بعيسى، وأن نوحا عليه الصلاة والسلام هو آخر هؤلاء الرسل من أولي العزم، وبعضهم يثلث بنوح ولا يفاضل بين موسى وعيسى. خلاف بين أهل العلم، خلاف بين أهل العلم. قال الشيخ: وما نزه عنه من النواقص والعيوب فمحمد أولاهم وأحقهم بهذا التنزيه، وأن شريعته مهيمنة على جميع الشرائع، وكتابه مهيمن على كل الكتب، فجميع محاسن الأديان والكتب قد جمعها هذا الكتاب وهذا الدين، وفاق عليها بمحاسن وأوصاف لم توجد في غيره. نعم، وقرر نبوته بأنه أمي لا يكتب ولا يقرأ ولا جالس أحدا من أهل العلم بالكتب السابقة، بل لم يفاجأ الناس حتى جاءهم بهذا الكتاب الذي لو اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثله ما أتوا ولا قدروا ولا هو في استطاعتهم. نعم، هاته.
ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا، وأنه محال مع هذا أن يكون من تلقاء نفسه أو متقول أو متوهم فيما جاء به، وأعاد في القرآن وأبدى في هذا النوع.
نعم، الله جل وعلا أعاد وأبدى في كتابه العزيز في تقرير هذا الذي مضى ذكره في كلام الشيخ رحمه الله تبارك وتعالى. نعم،
وقرر ذلك بأنه يخبر بقصص الأنبياء السابقين مطولة على الوجه الواقع.
نعم،
الذي لا يستريب فيه أحد. ثم يخبر تعالى أنه ليس له طريق ولا وصول إلى هذا إلا بما آتاه الله من الوحي، كمثل قوله تعالى لما ذكر قصة موسى مطولة: وما كنت بجانب الطور إذ نادينا ولكن رحمة من ربك، وقوله: وما كنت بجانب الغربي إذ قضينا إلى موسى الأمر، وكما في قوله: وما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم أيهم يكفل مريم وما كنت لديهم إذ يختصمون. ولما ذكر قصة يوسف وإخوته مطولة قال: وما كنت لديهم إذ أجمعوا أمرهم وهم يمكرون. فهذه الأمور والإخبارات المفصلة التي يفصلها تفصيلا لم يتمكن أهل الكتاب الذين في وقته ولا من بعدهم على تكذيبه فيها ولا معارضته من أكبر الأدلة على أنه رسول الله حقا.
نعم، هنا يشير الشيخ رحمه الله تبارك وتعالى إلى أن من طريقة القرآن في تقرير نبوة نبينا محمد عليه الصلاة والسلام أنه يخبر جل وعلا بقصص الأنبياء السابقين مطولة على الوجه الواقع الذي لا يستريب فيه أحد، ثم يخبر تعالى أنه ليس له طريق ولا وصول إلى هذا إلا بما أتاه الله من الوحي، ثم ذكر شيئا مما جاء في قصة موسى وكذلك في قصة يوسف، ثم قال: فهذه الأمور والإخبارات المفصلة التي يفصلها تفصيلا أي ربنا جل وعلا في كتابه، لم يتمكن أهل الكتاب من اليهود والنصارى ممن كانوا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، قال: لم يتمكن أهل الكتاب الذين في وقته ولا من بعدهم على تكذيبه فيها ولا معارضته. يقول الشيخ: من أكبر الأدلة على أنه رسول الله حقا. نعم.
وتارة يقرر نبوته بكمال حكمة الله وتمام قدرته، وأن تأييده لرسوله ونصره على أعدائه وتمكينه في الأرض موافق غاية الموافقة لحكمة الله، وأن من قدح في رسالته فقد قدح في حكمة الله وفي قدرته، وكذلك نصره وتأييده الباهر على الأمم الذين هم أقوى أهل الأرض من آيات رسالته وأدلة توحيده كما هو ظاهر للمتأملين.
نعم، هذا كله من طريقة القرآن في تقرير نبوة نبينا عليه الصلاة والسلام. يقول الشيخ: وتارة يقرر أي ربنا جل وعلا في كتابه يقرر نبوته بكمال حكمة الله وتمام قدرته، وأن تأييده لرسوله ونصره على أعدائه وتمكينه في الأرض موافق غاية الموافقة لحكمة الله، وأن من قدح في رسالته فقد قدح في حكمة الله وفي قدرته، وكذلك نصره وتأييده الباهر على الأمم الذين هم أقوى أهل الأرض من آيات رسالته وأدلة توحيده كما هو ظاهر للمتأملين هذا كله مما جاء به القرآن في تقرير نبوة نبينا محمد عليه الصلاة والسلام. نعم.
وتارة يقرر نبوته ورسالته بما حازه من أوصاف الكمال وما هو عليه من الأخلاق الجميلة، وأن كل خلق عال سام فلرسول الله صلى الله عليه وسلم منه أعلاه وأكمله، فمن عظمت صفاته وفاقت نعوته جميع الخلق التي أعلاها الصدق، أليس هذا أكبر الأدلة على أنه رسول رب العالمين والمصطفى المختار من الخلق أجمعين؟
نعم، وهذه كذلك طريقة أخرى من طرق القرآن في تقرير نبوة محمد عليه الصلاة والسلام. قال: وتارة يقرر نبوته ورسالته بما حازه من أوصاف الكمال وما هو عليه من الأخلاق الجميلة، وأن كل خلق عال سام فلرسول الله صلى الله عليه وسلم منه أعلاه وأكمله. كيف لا يكون ذلك وربنا جل وعلا أقسم في كتابه فقال: وإنه لعلى خلق عظيم. قال: فلرسول الله صلى الله عليه وسلم منه أعلاه وأكمله، لأنه صاحب الخلق العظيم، وما من خلق تفرد وتفرق في الناس إلا وقد اجتمع أكمله في نبينا عليه الصلاة والسلام كما قد قلنا قبل هذا: ما من فضيلة تفرقت في من كان قبل نبينا عليه الصلاة والسلام من إخوانه من الأنبياء والرسل إلا واجتمعت فيه عليه الصلاة والسلام. نعم، وتارة
وتارة يقررها بما هو موجود في كتب الأولين وبشارات الأنبياء والمرسلين، إما باسمه العلم أو بأوصافه الجليلة وأوصاف أمته وأوصاف دينه، وتارة يقرر رسالته بما أخبر به من الغيوب الماضية والغيوب المستقبلة التي وقعت في زمانه والتي لا تزال تقع في كل وقت، فلولا الوحي ما وصل إليه شيء من هذا، ولا له ولا لغيره طريق إلى العلم به. وتارة يقررها بحفظه إياه وعصمته له من الخلق مع تكالب الأعداء وضغطهم وجدهم التام في الإيقاع به بكل ما في وسعهم، والله يعصمه ويمنعه وينصره، وما ذاك إلا لأنه رسوله حقا وأمينه على وحيه. وتارة يقرر رسالته بذكر عظمة ما جاء به، وهو القرآن الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد. وتحدى أعداءه ومن كفر به أن يأتوا بمثله أو بعشر سور مثله أو بسورة واحدة، فعجزوا ونكصوا وباءوا بالخيبة والفشل. وهذا القرآن أكبر أدلة رسالته وأجلها وأعمها. وتارة يقرر رسالته بما أظهر على يديه من المعجزات وما أجرى له من الخوارق والكرامات الدالة، كل واحد بمفرده منها، فكيف إذا اجتمعت على أنه رسول الله الصادق المصدوق الذي لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. وتارة يقررها بعظيم شفقته على الخلق وحنوه الكامل على أمته، وأنه بالمؤمنين رؤوف رحيم، وأنه لم يوجد ولن يوجد أحد من الخلق أعظم شفقة وبرا وإحسانا إلى الخلق منه، وآثار ذلك ظاهرة للناظرين.
نعم، هذا كله في كتاب ربنا جل وعلا، والشواهد عليه من آيات الذكر الحكيم كثيرة وكثيرة جدا، بل تفوق ما ذكره الشيخ وأشار إليه، وهذا كله في تقرير نبوته عليه الصلاة والسلام. نعم، فهذه الأمور
والطرق قد أكثر الله من ذكرها في كتابه، وقررها بعبارات متنوعة ومعاني مفصلة وأساليب عجيبة، وأمثلتها تفوق العد والإحصاء، والله أعلم. القاعدة الثامنة: طريقة القرآن في تقرير المعاد. وهذا الأصل الثالث من الأصول التي اتفقت عليها الرسل والشرائع كلها: التوحيد والرسالة وأمر المعاد وحشر العباد. وهذا قد أكثر الله من ذكره في كتابه وقرره بطرق متنوعة، منها إخباره وهو أصدق القائلين، ومع إكثار الله من ذكره فقد أقسم عليه في ثلاثة مواضع من كتابه، ومنها الإخبار بكمال قدرة الله تعالى ونفوذ مشيئته وأنه لا يعجزه شيء، فإعادة العباد بعد موتهم فرد من أفراد آثار قدرته، ومنها تذكيره العباد بالنشأة الأولى.
نعم، هذه هي الطريقة الثالثة هذه القاعدة الثامنة، وفيها هذه القاعدة الثامنة وفيها طريقة القرآن في تقرير المعاد. مضى معنا طريقة القرآن في تقرير التوحيد ونفي ضده، ومضى معنا طريقة القرآن في إثبات نبوة محمد عليه الصلاة والسلام، وهنا جاء إلى القاعدة الثامنة وذكر طريقة القرآن في تقرير المعاد. قال: وهذا الأصل الثالث من الأصول التي اتفقت عليها الرسل والشرائع كلها: التوحيد. نعم، هذا قال: وهذا الأصل الثالث من الأصول التي اتفقت عليها الرسل والشرائع كلها: التوحيد والرسالة وأمر المعاد وحشر العباد. يقول الشيخ: وهذا قد أكثر الله من ذكره في كتابه. الناظر في آية الذكر الحكيم يجد أن ربنا جل وعلا قد أكثر من هذا، وكان كثيرا ما يذكر ما أعده لأوليائه المتقين، وكثيرا ما يذكر في مقابل ذلك ما أعده لعباده الخاسرين. بل إن الناظر في سور المفصل يجد أن تلكم الآيات ما من آية فيها، معذرة، ما من سورة فيها إلا وتدل على هذا، إما نصا وتصريحا وإما إشارة. قال: وهذا قد أكثر الله من ذكره في كتابه وقرره بطرق متنوعة، منها إخباره وهو أصدق القائلين، ومع إكثار الله من ذكره فقد أقسم عليه في 3 مواضع من كتابه. هنا يقول الشيخ: من هذه الطرق إخباره وهو أصدق القائلين، ومع إكثار الله من ذكره فقد أقسم عليه في 3 مواضع. الشيخ العثيمين رحمة الله عليه يقول: أقسم عليه في 3 مواضع من كتابه، هذا ليس بصواب، بل الصواب أنه أمر نبيه أن يقسم عليه. أما الإقسام عليه فكثير، أما أمر رب العزة والجلال لنبيه عليه الصلاة والسلام بالإقسام عليه فهو في 3 مواضع. الموضع الأول في سورة يونس: ويستنبئونك أحق هو قل إي وربي إنه لحق. وفي سبأ: قل بلى وربي لتأتينكم. وفي التغابن: قل بلى وربي لتبعثن. نعم. قال: ومنها الإخبار بكمال قدرة الله تعالى ونفوذ مشيئته، وأنه لا يعجزه شيء، فإعادة العباد بعد موتهم فرد من أفراد آثار قدرته. نعم. ومنها تذكيره العباد بالنشأة الأولى، كل هذا قد جاء في كتاب الله جل وعلا، وأن الذي أوجدهم ولم يكونوا شيئا مذكورا لا بد أن يعيدهم كما بدأهم، وأعاد هذا المعنى في مواضع كثيرة بأساليب متنوعة. نعم.
ومنها إحياؤه الأرض الهامدة الميتة بعد موتها، وأن الذي أحياها سيحيي الموتى، وقرر ذلك بقدرته على ما هو أكبر من ذلك وهو خلق السماوات والأرض والمخلوقات العظيمة، فمتى أثبت المنكرون لذلك ولن يقدروا على إنكاره فلأي شيء يستبعدون إحياءه الموتى، وقرر ذلك بسعة علمه وكمال حكمته، وأنه لا يليق به ولا يحسن أن يترك خلقه سدى مهملين لا يؤمرون ولا ينهون ولا يثابون ولا يعاقبون، وهذا طريق قرر به النبوة وأمر المعاد.
نعم، يعني هذا الطريق قرر فيه ربنا جل وعلا النبوة، وهي ملحقة بالقاعدة السابعة، وكذلك قرر به أمر المعاد. نعم.
ومما قرر به البعث ومجازاة المحسنين بإحسانهم والمسيئين بإساءتهم ما أخبر به من أيامه في الأمم الماضين والقرون الغابرة، وكيف نجى الأنبياء وأتباعهم وأهلك المكذبين لهم المنكرين للبعث، ونوع عليهم العقوبات وأحل بهم المثلات، فهذا جزاء معجل ونموذج من نماذج من جزاء الآخرة أراه الله عباده، ليهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة. ومن ذلك ما أرى الله عباده من إحيائه الأموات في الدنيا، كما ذكره الله عن صاحب البقرة والألوف من بني إسرائيل، والذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها، وقصة إبراهيم الخليل والطيور، وإحياء عيسى بن مريم للأموات، وغيرها مما أراه الله عباده في هذه الدار ليعلموا أنه قوي ذو اقتدار، وأن العباد لا بد أن يردوا دار القرار، إما الجنة أو النار. وهذه المعاني أبداها الله وأعادها في محال كثيرة، والله أعلم.
نعم، وما هذا إلا لعظم هذا الركن، أعني الإيمان باليوم الآخر عموما. منذ ما يكون للإنسان بعد الموت وحتى يصير إلى الجنة أو النار، ويزداد الأمر أهمية، وهو من أجله كذلك أبداها الله تبارك وتعالى وأعادها في كتابه، وجود المنازع. فإن الذين بعث فيهم النبي صلى الله عليه وسلم كانوا ينكرون، المشركون كانوا ينكرون البعث، ولأجل هذا في قوله جل وعلا عما يتساءلون عن النبأ العظيم، النبأ العظيم فيه قولان لأهل العلم. القول الأول القرآن الكريم، القول الآخر البعث بعد الموت، البعث بعد الموت، عما يتساءلون عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون. ولأجل هذا مما يؤيد أن المراد هنا البعث، أن المراد بالنبأ الذي اختلفوا فيه البعث أواخر سورة النبأ. ماذا قال ربنا جل وعلا؟ إنا أنذرناكم عذابا قريبا يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا، لما ينظر إلى هذا، لأنه كان يظن ماذا؟ كان يظن أنها أرحام تدفع وأرض تبلع، وأن الشيء إذا صار رميما أنه لا يعود. ولأجل هذا قد تعددت طرق إثبات هذا الأصل العظيم في كتاب الله جل وعلا وتنوعت. كان ربنا جل وعلا في القرآن يضرب الأمثال فيما هو أمام الناس من إنبات الزرع وإحياء الأرض بعد موتها، وكذلك يدعوه إلى التفكر في نفسه كيف جاء إلى هذه الحياة من لا شيء، أيعجز من قدر على إيجاد هذا المخلوق من تلكم النطفة أن يعيده كما كان من ذلكم العظم، وأعني به عجب الذنب. نعم.
القاعدة التاسعة في طريقة القرآن في أمر المؤمنين وخطابهم بالأحكام الشرعية، قد أمر الله تعالى بالدعاء إلى سبيله بالتي هي أحسن، أي بأقرب طريق موصل للمقصود محصل للمطلوب. ولا شك أن الطرق التي سلكها الله في خطاب عباده المؤمنين بالأحكام الشرعية هي أحسنها وأقربها.
نعم، هذه القاعدة التاسعة متعلقة بطريقة القرآن في أمر المؤمنين وخطابهم بالأحكام الشرعية. ما هي طريقة القرآن في أمر المؤمنين وفي خطابهم بالأحكام الشرعية؟ لأن هذا يعينك يا من تريد أن تفهم كتاب ربك جل وعلا، أن تفهم كتاب ربك تبارك وتعالى قال قد أمر الله تعالى بالدعاء إلى سبيله بالتي هي أحسن، ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن، نعم أي بأقرب طريق موصل للمقصود، محصل للمطلوب، نعم.
ولا شك أن الطرق التي سلكها الله في خطاب عباده المؤمنين بالأحكام الشرعية هي أحسنها وأقربها، فأكثر ما يدعوهم إلى الخير وينهاهم عن الشر بالوصف الذي من عليهم به وهو الإيمان، فيقول يا أيها الذين آمنوا افعلوا كذا واتركوا كذا، لأن في ذلك دعوة لهم من وجهين.
نعم، يقول لك أن طريقة القرآن في أمر المؤمنين وخطابهم بالأحكام الشرعية منها دعوتهم إلى الخير ونهيهم عن الشر بالوصف الذي من الله عليهم به وهو الإيمان، فيقول يا أيها الذين آمنوا افعلوا كذا، كما هنا في الصيام يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته، إلى غير ذلك. نعم،
أحدهما
قال لأن في ذلك دعوة لهم من وجهين. نعم، أحدهما
من جهة الحث على القيام بلوازم الإيمان وشروطه ومكملاته، فكأنه يقول يا أيها الذين آمنوا قوموا بما يقتضيه إيمانكم من امتثال الأوامر واجتناب النواهي والتخلق بكل خلق حميد والتجنب لكل خلق رذيل، فإن الإيمان الحقيقي هكذا يقتضي. ولهذا أجمع السلف أن الإيمان يزيد وينقص، وأن جميع شرائع الدين الظاهرة والباطنة من الإيمان ولوازمه، كما دلت على هذا الأصل الأدلة الكثيرة من الكتاب والسنة، وهذا أحدها، حيث يصدر الله أمر المؤمنين بقوله يا أيها الذين آمنوا، أو يعلق فعل ذلك على الإيمان، وأنه لا يتم الإيمان إلا بذلك المذكور.
نعم، هذا الوجه الأول لما قال الشيخ لأن في ذلك دعوة لهم من وجهين، الأول من جهة الحث على القيام بلوازم الإيمان وشروطه ومكملاته، وهذا فيه كذلك ترغيب لما تسمع مثل هذا النداء يا أيها الذين آمنوا، يصفك بوصف محبب إليك وأنك من أهل الإيمان، فإن كنت من أهل الإيمان حقا وصدقا فقم بما يحقق هذا الإيمان، بما يحقق هذا الإيمان. نعم، والوجه الثاني
أنه يدعوهم بقوله يا أيها الذين آمنوا افعلوا كذا أو اتركوا كذا، أو يعلق ذلك بالإيمان، يدعوهم بمنته عليهم بهذه المنة التي هي أجل المنن، أي يا من من الله عليهم بالإيمان قوموا بشكر هذه النعمة بفعل كذا وترك كذا. فالوجه الأول دعوة لهم أن يتمموا إيمانهم ويكملوه بالشرائع الظاهرة والباطنة.
نعم،
والوجه الثاني دعوة لهم إلى شكر نعمة الإيمان ببيان تفصيل هذا الشكر، وهو الانقياد التام لأمره ونهيه.
نعم، هذا تفصيل أو تأكيد الوجه الأول والوجه الثاني بعبارة مختصرة. نعم،
وتارة يدعو المؤمنين إلى الخير وينهاهم عن الشر بذكر آثار الخير وعواقبه الحميدة العاجلة والآجلة، وبذكر آثار الشر وعواقبه الوخيمة في الدنيا والآخرة، وتارة يدعوهم إلى ذلك بذكر نعمه المتنوعة وآلائه الجزيلة، وأن النعم تقتضي منهم القيام بشكرها، وشكرها هو القيام بحقوق الإيمان، وتارة يدعوهم إلى ذلك بالترغيب والترهيب، وبذكر ما أعد الله للمؤمنين الطائعين من الثواب وما لغيرهم من العقاب، وتارة يدعوهم إلى ذلك بذكر ما له من الأسماء الحسنى وما له من الحق العظيم على عباده، وأن حقه عليهم أن يقوموا بعبوديته ظاهرا وباطنا ويتعبدوا له ويدعوه بأسمائه الحسنى وصفاته المقدسة. فالعبادات كلها تعظيم وتكبير لله، وإجلال وإكرام، وتودد إليه وتقرب منه. وتارة يدعوهم إلى ذلك لأجل أن يتخذوه وحده وليا وملجأ وملاذا ومعاذا ومفزعا إليه في الأمور كلها، وإنابة إليه في كل حال، ويخبرهم أن هذا هو أصل سعادة العبد وصلاحه وفلاحه، وأنه إن لم يدخل في ولاية الله وتوليه الخاص تولاه عدوه الذي يريد له الشر والشقاء ويمنيه ويغره حتى يفوته المنافع والمصالح ويوقعه في المهالك. وهذا كله مبسوط في القرآن بعبارات متنوعة، وتارة يحثهم على ذلك ويحذرهم من التشبه بأهل الغفلة والإعراض والأديان المبدلة لئلا يلحقهم من اللوم ما لحق أولئك الأقوام.
انظر، هذا كله في كتاب الله جل وعلا، والشيخ فيها يشير في هذه الكلمات يشير إلى أن هذه طريقة القرآن في أمر المؤمنين وخطابهم بالأحكام الشرعية، فما كان الأمر أمرا واحدا وما كان الخطاب خطابا واحدا، وإنما تنوعت طريقة القرآن في بيان هذا الأمر وفي تفصيل هذه المسألة. كل ما جاء ذكره من كلام الشيخ رحمه الله تبارك وتعالى إنما هي من طريقة القرآن في أمر المؤمنين وخطابهم بالأحكام الشرعية. وقد ختم بذلك عندما وختم وقال: وتارة يحثهم على ذلك ويحذرهم من التشبه بأهل الغفلة. انظر، من طريقة القرآن في بيان الحكم الشرعي لعباده المؤمنين أنه يحثهم على فعل تلكم الطاعات ويحذرهم من التشبه بأهل الغفلة والإعراض والأديان المبدلة لئلا يلحقهم من اللوم ما لحق أولئك الأقوام، كقوله فتكون من الخاسرين. انظر، يبين لك عاقبة عدم الامتثال وفعل ما أمر به الرب جل وعلا أو أمر به النبي صلى الله عليه وسلم، أو فعل ما نهى عنه الرب، ما نهى عنه الرب تبارك وتعالى أو نهى عنه النبي عليه الصلاة والسلام، أنك ستكون من الخاسرين. هنا يقول فتكون من الخاسرين، كذلك فتكون من الظالمين، ولا تكن من الغافلين، وكذلك ألم يأني الذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد. انظر، فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون، إلى غير ذلك من الآيات. كل هذا في تقرير هذا الأصل العظيم، وهو طريقة القرآن في أمر المؤمنين وخطابهم بالأحكام الشرعية، وأنها لم تكن طريقة واحدة ولم يكن مسلكا واحدا، وإنما كانت طرق متنوعة ومسالك متعددة. نعم.
القاعدة العاشرة،
يعني هذا كله الشيخ يريد أن يقول لك عندما تقرأ في القرآن في الآيات الواردة في توحيده جل وعلا أو المحذرة من الشرك، وكذلك في النصوص الواردة في النبي عليه الصلاة والسلام، وكذلك في النصوص الواردة في اليوم الآخر، على تنوع تلكم الطرائق التي جاءت في القرآن، وكذلك في بيان الأحكام الشرعية وكيف يأمر ربنا جل وعلا عباده وكيف ينهى ربنا تبارك وتعالى عباده، يريد أن يضع عندك الشيخ قاعدة عظيمة تحت كل باب من هذه الأبواب الأربع التي مرت معنا: باب التوحيد، باب النبوة، باب المعاد، باب تقرير الأحكام وخطاب عباد الله المؤمنين بهذه الأحكام، أن القرآن إنما جاء بطرق متنوعة ومسالك متعددة في تقرير هذه الأصول العظيمة. فعندما تقرأ في كتاب الله جل وعلا استحضر هذا في ذهنك، عندما تقرأ في كتاب الله تبارك وتعالى استحضر هذا في ذهنك، ولا تجعل الأمر منقطعا ولا صلة له بنظيراتها من الآيات ومثيلاتها من الآيات، وإنما القرآن كله كلام الله جل وعلا يصدق بعضه بعضا. القرآن كله كلام الله يصدق بعضه بعضا. نعم.
في الطرق التي في القاعدة العاشرة، في الطرق التي في القرآن لدعوة الكفار على اختلاف مللهم ونحلهم.
نعم، تأمل في هذه القاعدة، في التي قبلها في طريقة القرآن في مخاطبة المؤمنين بالأحكام الشرعية وفي أمر المؤمنين بالأحكام الشرعية، الآن يقول لك في الطرق التي في القرآن لدعوة الكفار على اختلاف مللهم ونحلهم، على اختلاف مللهم ونحلهم. وهذه يستفيد منها الداعي إلى الله جل وعلا، خاصة عندما يقوم بدعوة أولئك الكفار، لأن الكفار ليسوا على مذهب واحد وليسوا على ملة واحدة ونحلة واحدة، منهم الملحد ومنهم المؤمن، وأعني بالإيمان هنا ما كان ضد الإلحاد، يؤمن بالرب لكن وقع عنده خلل في هذا الإيمان. اليهود والنصارى يؤمنون بالرب جل وعلا، لا يكفرون بالله تبارك وتعالى، لكن حصل عندهم ضلال في هذا الباب بلا شك ولا ريب، أخرجهم من دائرة التوحيد إلى دائرة الكفر والشرك والعياذ بالله. فهل دعوة هؤلاء جميعا واحدة؟ عندما تأتي وتدعو الملحد الذي لا يؤمن برب ولا يؤمن بجنة ولا يؤمن بنار، أو تأتي وتدعو من يؤمن بالمحسوسات فقط، هل تكون هذه الدعوة كدعوة ذلك الذي عنده شيء من الإيمان، يؤمن بالله؟ نعم، إيمانه بالله فيه ما ينقضه، لكن هو في الجملة داخل في دائرة المؤمنين، بمعنى أنهم ضد أولئك الملحدين، بمعنى أنهم ضد أولئك الملحدين. هنا يقول الشيخ نعم، يدعوهم إلى الدين الإسلامي والإيمان،
يدعوهم إلى الدين الإسلامي والإيمان بمحمد صلى الله عليه وسلم بما يصفه من محاسن شرعه ودينه وما يذكره من براهين رسالة محمد صلى الله عليه وسلم، ليهتدي من قصده الحق والإنصاف، وتقوم الحجة على المعاند، وهذه أعظم طريق يدعى بها جميع المخالفين لدين الإسلام.
ولأجل هذا اهتم العلماء بهذا الأمر اهتماما عظيما، حتى أفردوا مصنفات في بيان محاسن هذا الدين، في بيان محاسن هذا الدين ومحاسن هذه الرسالة ومحاسن هذا النبي صلوات الله وسلامه عليه. نعم.
فإن محاسن دين الإسلام ومحاسن النبي صلى الله عليه وسلم وآياته وبراهينه فيها كفاية تامة للدعوة بقطع النظر عن إبطال شبههم وما يحتجون به، فإن الحق إذا اتضح علم أن ما خالفه فهو باطل ضلال.
ولأجل هذا إذا استطعت أن تبدأ أنت بدعوة هذا المدعو قبل أن يطرح عليك تلكم الشبهات ببيان محاسن هذا الدين وجمال هذه الرسالة وكمال هذه الشريعة وبيان ما عليه هذا النبي الكريم صلوات الله وسلامه عليه من الفضائل والمحاسن والكمالات، فإن هذا إذا استقر في قلبه يدفع تلكم الشبه التي تكون موجودة عنده. ولأجل هذا الشيخ يقول ماذا؟ يقول فيها كفاية تامة للدعوة بقطع النظر عن إبطال شبههم وما يحتجون به، فإن الحق إذا اتضح، وهذه خذوها قاعدة، الحق إذا اتضح علم أن ما خالفه فهو باطل ضلال. ولأجل هذا تجدون كثيرا من أشياخنا وعلماء السنة عند الفتن يوصون طلبتهم بلزوم العلم، لأن الحق إذا اتضح علم أن ما خالفه فهو باطل ضلال. والشبه ليست واحدة، وإنما هي كثيرة، ويحصل فيها التوالد، يحصل فيها التوالد. وسميت شبهة شبهة لاشتباهها بالحق، فإن استطعت أن تقيم الحق في قلبه وترشده إلى الهدى وتنير له الطريق قبل أن تدخل معه في باب الشبه، فإنك قد لا تحتاج فيما بعد إلى الدخول في هذا، لأنها قد تذهب. كما قال الشيخ: فإن الحق إذا اتضح علم أن ما خالفه فهو باطل ضلال. أما عند عدم وجود الحق وعدم اتضاحه تجدك معه ما إن تفرغ من شبهة إلا ويأتيك بشبهة أخرى ولا ينتهي الأمر. فيما مضى كان مشايخ السنة يحذرون من رؤوس الضلال والبدعة، ثم خرج جيل يخلف أولئك المبتدعة، فمن لم يضبط مسائل السنة ومعالم الحق تجد الأمر عنده مشتبها. ولا تجد عنده فرقان، فتراه يسأل عن حال هذا الرجل، مع أنه لو ضبط مسائل العلم وعرف ما يدخل الرجل في السنة وما يخرجه من السنة، لو أنه كان على علم بهذا لما حصل عنده هذا الاضطراب، ولما حصل عنده هذا الخلل. وهذا مع الأسف منتشر، ولأجل هذا يحرص المرء على لزوم طريق العلم ومعرفة السنة ومعرفة أماراتها وعلاماتها ومعرفة من هو السني ومعرفة من هو المبتدع، حتى إذا ما خرج خارج من هؤلاء الضلال تجده من أعلم الناس بهم. ولأجل هذا رؤوس الضلالة وعلماء السوء ودعاة الفتنة يعرفهم العلماء، أعني علماء السنة، منذ أول يوم، منذ أول يوم يعرفونهم في كلامهم، يعرفونهم في خطابهم، يعرفونهم في دعوتهم، وأنهم ليسوا بأهل حق ولا بدعاة هدى. أما من ابتعد عن طريق الحق وإن كان ملازما لأهل السنة سائرا على طريقهم لكنه ليس له نصيب من العلم الشرعي، تجد هذا ما إن يخرج أحد إلا ويحتاج منك إلى بيان وإلى تعريف. إن كان هذا قد يقبل في حق عامة الناس وأحادهم، إلا أنه لا يقبل في حق طلبة العلم السائرين على النهج السلفي، لأنهم فيما بعد سيكون هم من يقوم بحمل هذه الرسالة وهذه الدعوة هم الذين سيقودون الأمة، فالواجب عليهم أن يحترقوا في أيام طلبهم حتى يسلموا فيما بعد ذلك. ولأجل هذا قال: ذلك من كانت بداياته محرقة كانت نهاياته مشرقة، من كانت بداياته محرقة كانت نهاياته مشرقة. نعم.
ويدعوهم بما يخوفهم من أخذات الأمم وعقوبات الدنيا وعقوبات الآخرة، وبما في الأديان الباطلة من أنواع الشرور والعواقب الخبيثة، ويحذرهم من طاعة رؤساء الشر ودعاة النار، وأنهم لا بد أن تتقطع نفوسهم على طاعتهم حسرات، وأنهم يتمنون أن لو أطاعوا الرسول ولم يطيعوا السادة والرؤساء، وأن مودتهم وصداقتهم ستتبدل بغضاء وعداوة.
نعم.
ويدعوهم أيضا بنحو ما يدعو،
هذا كله جاء في القرآن، إذا قرأت في القرآن تنبه لهذا. يوم يعض الظالم على يديه، إلى غير ذلك من الآيات، لكن ذلك الندم وفي تلكم الساعة هل ينفع هذا منه؟ لا ينفع. وهذا هو الذي يريد أن يشير إليه الشيخ، الاعتبار بحال من مضى، الاعتبار بحال من مضى. يقول: ويدعوهم بما يخوفهم من أخذات الأمم وعقوبات الدنيا وعقوبات الآخرة، وبما في الأديان الباطلة من أنواع الشرور والعواقب الخبيثة، ويحذرهم من طاعة رؤساء الشر ودعاة النار، وأنهم لا بد أن تتقطع نفوسهم على طاعتهم حسرات. نعم. ويدعوهم أيضا،
ويدعوهم أيضا بنحو ما يدعو المؤمنين بذكر آلائه ونعمه، وأنه المنفرد بالخلق والتدبير والنعم الظاهرة والباطنة، هو الذي يجب على العباد طاعته وامتثال أمره واجتناب نهيه. ويدعوهم أيضا بشرح ما في أديانهم الباطلة وما احتوت عليه من القبح، والمقارنة بينها وبين دين الإسلام، ليتبين ويتضح ما يجب إيثاره وما يتعين اختياره.
نعم. بلا شك ولا ريب أن الإسلام لا يقارنه شيء، بل ليست هناك أوجه للمقارنة، لكن يحتاج الداعي إلى الله جل وعلا أن يعقد شيئا من المقارنة بين ما عليه ذلك المدعو من الدين وبين الدين الإسلامي، كما قيل: وبضدها تتميز الأشياء، والضد يظهر حسنه الضد، وبضدها تتميز الأشياء. نعم.
ويدعوهم بالتي هي أحسن، فإذا وصلت بهم الحال إلى العناد والمكابرة الظاهرة توعدهم بالعقوبات الصوارم، وبين للناس طريقتهم التي كانوا عليها، وأنهم لم يخالفوا الدين جهلا وضلالا.
تأمل، قال: ويدعوهم بالتي هي أحسن، أي بأقرب طريق موصل للمقصود محصل للمطلوب، بالتي هي أحسن. وانظر دائما كما قد أشرنا قبل، لعله في اللقاء قبل الماضي، أحسن فعل تفضيل، ليس حسن وإنما أحسن. وجادلهم بالتي هي أحسن. ولأجل هذا يحرص الداعي إلى الله جل وعلا على ضبط هذا الأمر. كم من أناس انحرفوا، ونظن نحن أننا قد دعوناهم، وفي حقيقة الأمر ما قمنا بدعوتهم، وإنما قمنا بتنفيرهم وصدهم عن دين الله جل وعلا. الدعوة أمرها عظيم، عبادة جليلة لا يتسنمها كل أحد ولا يسلكها كل أحد، وإنما لابد أن يتأهل الداعي إلى الله جل وعلا قبل ذلك، وأن يتشبع بعلم الكتاب والسنة، وأن يقرأ في سير المصلحين بعد قراءته في سير الأنبياء والمرسلين كيف كانوا وما هي طريقتهم، حتى يدعو إلى الله جل وعلا على بصيرة ويسلك أحسن الطرق وأفضل السبل، حتى يفتح قلوب الناس ويدخل فيها هذا الحق وهذا الهدى وهذا النور. نعم.
وبين للناس طريقتهم التي كانوا عليها، وأنهم لم يخالفوا الدين جهلا وضلالا أو لقيام شبهة أوجبت لهم التوقف.
هنا قال: فإذا وصلت بهم الحال إلى العناد والمكابرة. تقول العلماء في قوله، بعض العلماء يقول في قوله جل وعلا: ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. قالوا: في الموعظة الحسنة إنما تكون في من هو مقبل، تعظه موعظة حسنة تحرك بها قلبه، أما من حصل منه شيء من الجداء من العناد والجدال فإنك تجادله بالتي هي أحسن، تجادله بالتي هي أحسن. فالمدعو ليس على درجة واحدة فتستخدم معه الحكمة، وفي بعضهم تستخدم معه الموعظة الحسن، وفي بعضهم تستخدم معه المجادلة بالتي هي أحسن، بحسب ماذا؟ بحسب حال هذا المدعو. نعم.
وإنما ذلك جحود ومكابرة وعناد. ويبين مع ذلك الأسباب التي منعتهم من متابعة الهدى، وأنها رياسات وأغراض نفسية، وأنهم لما آثروا الباطل على الحق.
هناك رسالة جميلة لأحد المشايخ اسمها الصوارف عن الحق، الصوارف عن الحق، هذه يستفيد منها الداعي هنا لما ذكر الشيخ ويبين مع ذلك الأسباب التي منعتهم من متابعة الهدى. ما الذي صرفه عن الحق؟ قد يكون هوى، قد يكون شبهة، قد تكون شهوة، قد يكون حسد، قد يكون حب رئاسة، وإن كان يعني تدخل يعني تدخل في بعض ما قد ذكرنا من الهوى أو الحسد أو الكبر. نعم.
وأنهم لما آثروا الباطل على الحق طبع على قلوبهم وختم عليها وسد عليهم طرق الهدى
وسد عليهم طرق الهدى.
نعم. عقوبة لهم على إعراضهم وتوليهم للشيطان وتخليهم من ولاية الرحمن.
الله وأنه نعم. تأمل هنا: وأنهم لما آثروا الباطل على الحق، آثروا الباطل على الحق، طبع على قلوبهم، فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم. انظر، إنما حصل هذا بسببهم. هنا يقول الشيخ: وأنهم لما آثروا الباطل، وانظر في مفردة آثروا، لأن الإنسان قد يكون على الباطل، قد يكون الواحد منا على باطل في أمر معين، لكنه في حقيقة الأمر لم يحصل منه إيثار هذا الباطل على الحق. ولأجل هذا انظر في قوله جل وعلا: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما إلى تمام الآية. بعض الناس قد يحصل منه مشاقة للرسول، لكنه متى؟ لكنه معذرة لم يتبين له الهدى، لم يتبين له الهدى، فهذا لا يلحقه هذا الوعيد، لا يلحقه هذا الوعيد. أما من عرف الحق وعرف الهدى ثم حصل بعد هذا منه تلكم المشاقة يلحقه ذلك الوعيد. نعم.
وأنه ولاهم ما تولوا لأنفسهم. وهذه المعاني الجزيلة مبسوطة في القرآن في مواضع كثيرة، فتأمل وتدبر القرآن تجدها واضحة جلية، والله أعلم.
نعم، نقف عند هذا والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك.
وللاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط ميراث.net، وجزاكم الله خيراً.